الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بالقراءة في هذا الكتاب، دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول كلام الشيخ حول تاريخ الفرق وكيف كانت بدايتها وإلى أين وصلت. بعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن الخوارج بأسمائهم وبأوصافهم ومتى بدأوا وإلى أين انتهوا، انتقل الشيخ إلى فرقة أخرى من الفرق الضالة وهي الشيعة. قال: كانت الشيعة الأولى لا ينازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، إنما النزاع في علي وعثمان. وانتبهوا لهذه الجزئية وهي التي تشكل على كثير من إخواننا الذين يتكلمون في الفرق، يبدأ يستل الحكم على الفرقة من أول ظهورها ولا يتابع إلى أي حد وصلت ومدى الانحراف الذي وصلت إليه في فكرها بعد أن استقرت عليه. فكما نقول دائما أن الخوارج في بدايتهم كان أمرهم هين، وأما بعد أن أمعنوا في الضلال والإضلال وخذلهم ربنا عز وجل استفحل أمرهم وأصبح يكفرون كل المسلمين بمطلق الذنب. ومن أجل هذا حينما تسمع كلام لعلي بن أبي طالب إن صح هذا عنه لما قال هم إخواننا بغوا علينا، يجب أن تعلم متى قال هذا الكلام ولمن قال هذا الكلام. أما الحال الآن في الخوارج وفي غيرهم من الفرق الضالة فلا شك أنهم أمعنوا في الضلال وخرجوا عن مذهب أهل السنة والجماعة، فالقول بتكفير الخوارج وبتكفير الروافض وبتكفير القدرية ليس ببعيد بل هو الصواب. يقول: كانت الشيعة الأولى لا ينازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما ينازعون وإنما النزاع في علي وعثمان. وكما ذكرنا قبل ذلك قلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين عبارة عن أمرين اثنين: الأمر الأول من ناحية ترتيبهم في الخلافة، والأمر الثاني من ناحية التفضيل. فقلنا أن الترتيب في الخلافة مجمع عليه ومن خالف فيه فخرج عن أهل السنة والجماعة، وترتيبهم كما لا يخفى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الترتيب في الخلافة مجمع عليه. من خالف فيه وقال بل ينبغي أن يكون عليا قبل عثمان أو غير ذلك هذا مبتدع ضال من الفرق الضالة. أما تفضيلهم فالراجح من أقوال أهل العلم كترتيبهم في الخلافة في الأفضلية، ولكن هناك قول من أقوال السلف الصالح كانوا يقدمون عليا على عثمان أو يتوقفوا. فالنزاع هنا أو الخلاف هنا خلاف معتبر لا يبدع فيه المخالف، أما الذي يبدع فيه من قدم عثمان وعلي على أبي بكر وعمر أو من غير في خلافة أحده. يبقى الشيعة الأول ما كانوا ينازعون في تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان وعلي، طيب آل بهم الحال أنهم كفروا علي وأنهم كفروا أبا بكر وعمر، فكيف يقال إن الشيعة الأول شأنهم شأن الشيعة المتأخرين؟ هذا من الظلم ولا ينبغي أن يكون. يقول: وكان التشيع في أول أمره معتدلا، حيث كان بعض الصحابة يقدمه، وكان التشيع في أول أمره لعلي رضي الله عنه معتدلا، حيث كان بعض الصحابة يقدمه على عثمان في الخلافة من غير تعرض لأحد من الخلفاء قبلهم بسب أو تجريح. فأبو بكر وعمر لم يكن أحد يتشيع لهما، بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حتى الخوارج. ثم ظهر رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ ادعى الإسلام وزعم محبة آل البيت وغال في علي رضي الله عنه وادعى له الوصية بالخلافة ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية. قال الشهرستاني عن ابن سبأ: هو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي، ومنه انشعبت أصناف الغلاة واجتمعت عليه جماعة، وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي. هذا هي الزندقة. ومن أجل هذا لا تنخدع دائما وأبدا بمن أظهر المحبة لآل البيت، لا تنخدع، لعله دخل من هذا الباب ليدمر عقائد المسلمين. وهل في محبة أهل البيت نزاع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا وقال الله الله في أهل بيتي، أوصانا بهذه الوصية العظيمة، فكيف يتم النزاع في محبة أهل البيت؟ ولكن لابد أن نفرق دائما وأبدا بين الغلو وبين المحبة الشرعية. فالمحبة الشرعية واجبة على كل مسلم، وهذا بفضل الله متحقق في أهل السنة والجماعة. أما الغلو فأهل السنة والجماعة يبرؤون إلى الله من أي غلو في أي شخص كان. يقول: والشيعة الذين شايعوا عليا كانوا 4 فرق في بداية الأمر. الفرقة الأولى الشيعة الأولون، ويسمون الشيعة المخلصين أيضا، وهم عبارة عن الذين كانوا في وقت خلافة علي من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، كلهم عرفوا له حقه وأحلوه من الفضل محله، ولم يتنقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن إكفاره وسبه. وكانت الشيعة الأولى لا يتنزعون في تفضيل أبي بكر وعمر. الفرقة الثانية، ودول الفرقة الأولى الذي ذكرهم الشيخ هنا، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا مع علي بن أبي طالب في يوم الجمل ويوم صفين، لأنهم علموا يقينا أن الحق مع علي بن أبي طالب، ومن أجل هذا آزروه ونصروه وكانوا معه في هذين الموقعتين. الفرقة الثانية الشيعة المفضلة، وهم الذين يفضلون عليا على سائر الصحابة من غير إكفار واحد منهم ولا سب ولا بغض. وقد تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وروى ذلك البخاري في صحيحه. طبعا لعل قائلا منكم يقول: طيب كيف يروي هذا علي بن أبي طالب وهو متواتر وبكلام علي، وبعد ذلك يأتي أقوام يفضلون عليا على أبي بكر وعمر؟ الجواب أن هؤلاء القوم مسألة إن النص لم يصلهم دي مستبعدة، واخد بالك، بل النص وصلهم في أغلب الظن، ولكن كانت هنا بدأت بظهور التشيع ومخالفة النصوص. ولكن كان الأمر هنا هين. ليه؟ كان لا يوجد تكفير لأحد من الصحابة. عن محمد بن الحنفية، وكما تعلمون محمد الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب، أنه سأل أباه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. الفرقة الثالثة الشيعة السابة، وهم الذين يسبون الصحابة إلا قليلا منهم. وكان علي بن أبي طالب قد بلغه أن ابن السوداء يسب الشيخين، قيل طلبه ليقتله فهرب منه. هنا الشيخ يقول: وكان الإمام الصواب وكان الخليفة الصواب، أن هذه الكلمة، كلمة الإمام، ما سمعناها عن أحد من السلف في حق هؤلاء الخلفاء الأربعة، بل كانوا يقولون الخليفة الراشد أو الصحابي. الفرقة الرابعة الشيعة الغلاة، وهم الذين كانوا يقولون بألوهية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأول حدوثهم في زمن أمير المؤمنين علي بإغواء ابن سبأ أيضا. وهؤلاء لما ظهر عليهم علي بن أبي طالب أحرقهم بالنار، وخد لهم أخاديد عند باب مسجد بني كندة وحرقهم بالنار. وقد روى البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينهم فاقتلوه. طيب، فإذا قال قائل: كيف حرقهم علي بن أبي طالب بالنار والحديث صحيح وصريح لا تعذبوا بعذاب الله؟ الجواب: لم يصل علي بن أبي طالب الحديث، هكذا ينبغي علينا أن نعتقد ذلك، وحاشاه أن يصله حديث ويعي معناه ويخالفه، حاشا للصحابي أو لأي صحابي أن يفعل ذلك. يقول: فالشيعة، لا هنا قال قول ابن عباس: ولقتلتهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. كأن عبد الله بن عباس لما علم ما فعله القوم وما فعله علي بن أبي طالب فيهم، أقر عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب على وجوب قتلهم، ولكن الاختلاف كان فين؟ في طريقة القتل. فعلي بن أبي طالب أحرقهم بالنار، عبد الله بن عباس لا، كان السيف: من بدل دينه فاقتلوه. فالشيعة لم يكونوا على درجة واحدة، فالأولون منهم لم يكونوا سابة ولا غالية، ويقدرون الشيخين. ما المعني بالشيخين؟ أبو بكر وعمر. لا، خد بالك هنا في السياق ده. بل لم يكن بينهم تنازع في أفضليتهما، وهذا يفسر ما وقع في بعض الكتب من وصف بعض الرواة بأنه كان شيعيا أو به تشيع، ووصفه في أخرى بأنه من أهل السنة. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، واخد بالك إيه؟ الإمام الذهبي يصف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، يقول: وكان به تشيع. هل يقصد ذلك تشيع كشيعة العصر؟ حاشا وكلا لعبد الرزاق بن همام الصنعاني أن يتطرق في قلبه شيء تجاه أحد من الصحابة. أمال الأمر إيه؟ يبقى المعني بذلك تشيعوا لعلي بن أبي طالب دون سب ودون تفضيل له على غيره من الصحابة المتقدمين ودون تكفير لأحد. ولذلك دايما يا أخوانا بارك الله فيكم، انتبهوا لوصف بعض علماء التراجم لبعض أئمة المسلمين، انتبه، لأن الوصف بيصف باعتبارات معينة، وليس كل وصف يلزم منه القدح، فلعله كان موصوفا بهذا الوصف على غير الوصف الذي نعلمه، أو على غير الوصف الذي كان متأخرا. ولهذا قال شريك بن عبد الله بن أبي نمر: إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فقيل له: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على هذا، وهو يعني عليا الذي قال هذا، على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ يبقى انظر، يبقى هنا ده مصطلح القوم الذين كانوا حول علي بن أبي طالب ويؤازرونه ويناصرونه ويجتمعون معه، أطلق عليهم بعض أهل العلم الشيعة تعريف اصطلاحي، ولا يقصدون بذلك الروافد الخبثاء أو غيرهم من أهل البدعة ومن أهل الضلال. ولهذا قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. انظر إلى الوعيد الشديد. ليه؟ أصل ما اختار أبا بكر وعمر إلا الصحابة، وهو من أعلى درجات الإجماع، بل لا إجماع أعلى منه، حينما يجمع القوم في سقيفة بني ساعدة على إمامة أبي بكر، وفي اليوم الثاني يبايعونه جهرة على الملأ. وكذلك لما استخلف أبو بكر عمر ما نازع في خلافته أحد إن لم يكن هذا أعلى درجة الإجماع فلا ندري أينه. فكون أن إنسان يقول إن علي أحق بالولاية من هذين الشيخين المباركين لا شك أنه خطأ الأمة كلها، ومن باب أولى خطأ الشيخين، وكما قال سفيان وما أراهم يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. وأما القول بالوصية الذي ورثته الشيعة فيما بعد رغم اختلافها وتعدد فرقها فهو من مخلفات ابن سبأ. قال الشهرستاني عنه أول من أظهر القول بإمامة علي اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي. ومع أن الشيعة زالت وحدته وتفرقت مذاهبه إلا أن هناك من البدع الذي يعتقدونها ما يكاد يكون مشتركا بين طوائفهم ومنها. قالوا أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفالها، بل يجب عليه أن يعين للأمة إماما، وهذا من الباطل. القول بإمامة علي نصا، فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليا فهو الوصي بنصوص ينقلونها ويؤولونها لا يعرفها نقلة الشريعة وأهل الحديث، لعلكم تذكرون ولا تنسى هذا. إحنا دلوقتي بننقل نصوص عمن سبقنا، يعني أنا أريد أن أسند كلاما لأخي أحمد أو أخي هاني أو أخي علي أو أي أخ، أقول قال هاني قال علي قال جمال قال محمد قال فلان. كل الدنيا تقول ما الذي أدراك أنه قال؟ الجواب بلغني ممن؟ من فلان عن فلان. خلاص كده أنت ألقيت التبع عنك، ومن أسند فقد برئ أو من أحال فقد برئ. أبدأ أشوف بقى من ومين اللي بلغوني حتى أحكم على صحة هذا الكلام أو على كذبه. وهذا علم الإسناد الذي قال عنه أئمة السلف الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يبقى ما ينفعش. طيب أخبرني بذلك هو بعينه، خلاص من أنت؟ يعني هب أنني أسندت القول إلى أخي فلان هو الذي أخبرك، نعم من أنت حتى يقبل كلامك أو لا يقبل كلامك؟ الإسناد هذا من أعظم علومي ومن أفضل ما أكرم الله عز وجل به الأمة المحمدية بعد الإسلام، وأمة الوحيدة التي تفردت وتميزت عن سائر الأمم بعلم الإسناد. فالشيعة الأمر ده مش موجود عندهم، ينقلون الكلام والآثار ويكذبون على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال هارون الرشيد كلمته المشهورة قال بحثت عن أربع فوجدتها في أربع، بحثت على الكفر فوجدته في الجهمي، بحثت عن الشغب والكلام فوجدته في المعتزلة، بحثت عن الكذب فوجدته في الرافضة، بحثت عن الحق فوجدته عند أهل الحديث. يبقى أكذب الطوائف الروافض، لما؟ انظر، لأنهم يتدينون بالكذب، يعني يكذب ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. ومن أجل هذا كل من أسند كلاما إلى غيره يلزمه أن يثبت صحة إسناده حتى يصح الكلام. يقول فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليا فهو الوصي بنصوص ينقلونه ويؤولونه لا يعرفها نقلة الشريعة وأهل الحديث. علي أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الكذب، فمن عاداه أو حاربه فهو عدو لله، صح؟ نعم، من حارب علي وعاداه وأبغضه فلا شك في كفره. طيب إلا إذا ثبتت توبته ومات على حبه، ولكن مسألة أنه هو أفضل خلق الله هذا لا يجوز، وهذا مخالف للإجماعات وللنصوص الشرعية المتفق عليها بين علماء الأمة. الأمر الرابع من العقائد المنحرفة عند هؤلاء القوم القول بعصمة علي وعصمة الأئمة من بعده، فكل إمام وصي من قبله، وهذا أيضا مخالف لأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة لا يعتقدون إلا بعصمة من؟ الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس عند هؤلاء الخبثاء التقية، وهي أن يظهر الواحد منهم غير ما يبطن ويتلون بلا ضابط مخافة عدوه، وهي من مبادئهم الرئيسية التي دعوا إليها وتواصلوا بها حتى رووا عن أئمتهم فيها: لا دين لمن لا تقية له. ومن أجل ذلك لن تتمكن من معرفة حقيقتهم، لن تتمكن. طيب، ومتى تعرف حقيقتهم؟ إذا تمكنوا منك، وعندها لن تتمكن منهم. واخدين بالكم الكلمتين دولت؟ تاني، ما هو أصل الكل بينخدع، واخد بالك؟ وممكن البعض بينخدع والبعض بيغالط نفسه. طيب، ده الأصل عندهم التقية. التقية يعني إيه؟ ماذا تريد منه أن يقول فيقول. طيب، وبناء على ذلك نعاملهم بالظاهر. طيب، متى تعرف حقيقتهم؟ إذا تمكنوا. طيب، إذا تمكنوا لن يبقوك ولن تتمكن أنت منهم. ومن أراد أن يقف على صحة ما أقرره لكم فلينظر إلى تاريخهم وحربهم لأهل السنة والجماعة. ووالله إن لم يكن لهم من التاريخ الأسود إلا ما فعله الخبيث الهالك الكافر الأثيم المجرم ابن العلقمي لكفى، لكفى. فعل بأمة النبي محمد وبأهل السنة ما عجز إبليس أن يفعله في تدميرهم وفي قتلهم وفي تمكين التتار منهم، فعليه لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. يبقى مسألة التقية خد بالك منها كويس. القول بأن الإمام يعلم الظاهر والباطن، الإمام هنا يا أخوان أي أي واحد من الأئمة الاثنى عشر يعلم الظاهر والباطن، وقد تعددت أقوالهم بعد ذلك وكثرت فرقهم، ولكنهم في هذه المرحلة من 37 إلى 100 لم يكن لهم سيف يقاتلون به المسلمين كما كان للخوارج المارقين، ولكن بعد ذلك على أمرهم وكثرت شوكتهم واشتد بأسهم، وإلى الله عز وجل المشتكى. وغاية ما نخشاه أن تعود الكرة كما كانت، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك من باب التنبيه، وهذا الذي أقوله قاعدة في قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وهي أن العمل لدين الله عز وجل لا يتوقف على زمن ولا على حدث. انتبهوا يا أخوان، العمل لدين الله لا يتوقف على زمن ولا يتوقف على حدث. أقصد بذلك ماذا؟ لما حدث وفتحت الأبواب للخبثاء الأنجاس الإيرانيين، بدأ الكل يتكلم ونحن من الكل ونحذر غاية التحذير، وبعد ذلك سمعنا تضارب في بعض اللقاءات أو في بعض القوانين، وكان من كلامنا: لا تنخدع، فهذا لتهدئة القوم، أما أن الناس لن يدخلوا البلاد، لا، سيدخلوا. ومن أجل ذلك تجد أن كثيرا من الدعاة بدأ يقلل من الكلام عن الشيعة، وده خطأ وقصور. لا أقول أفرد الموعظة كلها عن الشيعة، ما قلنا ذلك، ولكن في ثنايا الكلام لابد من التنبيه، لدرجة إن كثير من العامة بدأ يستهجن على بعض الدعاة كثرة كلامه عن الشيعة. لما؟ لأنه جاهل، ما يعرف خطورة ما يتولد من مجيء القبر. وأكثر الناس نبذا لمن يتكلم الإخوان الفرقة الضارة المضلة، أكثر ما يتمعر وجوههم عند الكلام عن الشيعة. لما؟ الأمر معروف. ومن أجل هذا أقول أخي الفاضل، لا تخلو موعظتك من التصريح، مش التلويح، التصريح بخطورة القوم. وإن شاء الله وأنت تتكلم ستجد مسلكا لا تخرج عن موضوعك وتأتي بكلام عن هؤلاء الأنداس الخبثاء. أما أن نحن نسكت، لا، ده سنفاجأ أنهم تمكنوا وعلى صوتهم وكثرت شوكتهم، وعندها نريد أن نستدرك فلن نتمكن. أقولها حتى تعلموا خطورتها وخلص أبلغنا، نبلغ حتى لا نؤاخذ بين يدي الله عز وجل. الفرقة الثالثة التي جاء بها الشيخ بعد الخوارج وبعد الشيعة القدرية، قال: مسألة الخوض في القدر قديمة نعق بها قدام المشركين قبل الإسلام، فقد ذكر الله تعالى المشركين المحتجين بالقدر من هذه الأمة ليلقوا عن أنفسهم مسؤولية الشرك وليسوغوا بالقدر ما هم عليه من أعمال الكفر. فساق تعالى شبهتهم في الاحتجاج بالقدر وعقب عليها بقوله تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم. يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مما لم ينزل به سلطان. ومضمون كلامهم أنه لو كان الله تعالى كارها لما فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة، ولما مكننا منهم فقال تعالى رادا عليهم شبهتهم: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي، وبعث في كل أمة، أي في كل قرية وطائفة من الناس رسولا، وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه. وقد كان كفار قريش يتبعون نهج السابقين من المشركين ويحذون حذوه، يشادلون في الدين ويحتجون بالقدر ويخاصمون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتخذوا القدر حجة لشركهم ووسيلة إلى كفرهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال النووي: والمراد بالقدر هنا القدر المعروف، وهو ما قدره الله وقضى وسبق به علمه وإرادته. وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء، فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله مرادا له. وفي حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بعض الصحابة في القدر، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقع في وجنتيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه.
أقسم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتنازعوا في القدر، فلم يتنازعوا فيه، وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر. اكتب عندك، والمراد بالتنازع المنهي عنه هو التنازع المذموم المبني على غير أدلة، والمراد منه الجدال، والمراد منه الجدال. والمذموم التنازع بغير أدلة. عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي معنى أنهم مجوس هذه الأمة يقول الخطابي إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثانوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله عز وجل خالق الخير والشر، ولا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فالأمران معا مضافان إليه خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مذهب هؤلاء في القدر هو التكذيب به، وهذا ثابت في مثل رواية جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. والتكذيب بالقدر أنتج كثيرا من المذاهب الفاسدة والآراء الباطلة، فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله لما فعلهم، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما لهم، وإما بأن الفاعل إثنان، وإما بأنه يفعل بعضا والخلق يفعلون بعضا، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا جميعا اجتماعهما محال. اكتب عندك آخر فاضل، والقول الفصل في ذلك قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأفعال الله لا تعلل، أفعال الله لا تعلل. فالقدرية هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العباد، ويقولون إن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله تعالى وقدرته. يكذبون به أحدث تساؤلا هو إنهم نفاة للقدر فكيف ينسبون إليه. قال الشيخ محمد أبو زهرة قال قوم إنه لا مانع من أن ينسبوا إلى ضد ما يقولون كما تسمي الأشياء بأضدادها، وقال قوم إنهم نفوا القدر عن الله تعالى وأثبتوه للعبد فسموا لذلك قدرية، إذ جعلوا كل شيء لإرادة الإنسان وقدرته، فكأنما أعطوا الإنسان سلطانا على القدر، ويميل بعض الكتاب إلى أن هذا الوصف ذكرهم به مخالفوهم لينطبق عليهم الأثر القدرية مجوس هذه الأمة. اكتب عندك في الهامش كده، والصواب أن النص الشرعي جاء بتسميتهم فلا عدول عنهم، فلا عدول عنهم. طبعا يا اخوانا كان الاولى من الشيخ رسلان اجزل الله عز وجل له المثوبه الا ياتي بمثل هذا الكلام، خاصه انه نسبه الى محمد ابي زهره واتى بعجاله عن تاريخه، والرجل اشعري حتى النخاع بل ينسب اليه اشد من ذلك. وقد ذكر بعضهم علة أخرى لهذه التسمية، وتلك العلة هي مقاربة رأيه لبعض عقائد المجوس، فالمجوس ينسبون الخير إلى الله والشر إلى الشيطان ويقولون إن الله لا يريد. والحق أن هذه التسمية منصوص عليها في الحديث، لأن في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. خلاص يبقى لا نعدل كما ذكرت لكم عن الحديث، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. والنظر في الحديثين ينتج أن القدرية هم المكذبون بأقدار الله، فلا حاجة لما ذكره أبو زهرة من تكلف، وكان الأولى أن تحذف الفقرة من أولها إلى آخره. وكان أول ظهور الكلام في القدر في آخر عصر الصحابة، أظهر المقالة في معبد الجهني بالبصرة، ولم يكن معبد أول من تكلم في القدر، وإنما أخذ عن رجل من أهل العراق. تجد كل سند مظلم باطل. قال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر. لذلك كثير من طلبة العلم يعني يكاد أن يطير قلبه فرحا إذا أتاه رجل وقال له أنا نصراني وأسلمت، يكاد ويبدأ بقى يبذل له الغنى والنفيس ويجري من أجله، ويبدأ يعقد له الولاء والبراء أكثر من أخ له ملازمه قبل 20 سنة. لا، تريث وتمهل، فالأمر أخطر مما تتخيل. لا ندري، أصبح هؤلاء الخبثاء وغيرهم لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا تستبعد أبدا أنهم يريدون من وراء ذلك الفتك للإسلام والمسلمين. وكفى خداعا، وكفى عدم الحزم في كثير من القضايا. يقول: ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. وأخرج مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وكانت مقالتهم ألا قدر وأن الأمر أمر، أي مستأنف، لم يصدق به قدر ولا علم من الله عز ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه، وإنما يعلمه، أي أن الله عز وجل يعلم الأشياء بعد وقوعها. وهذا القول قول ولاتهم وليس قول جميع القدرية. اكتب في الهامش: وهو كفر بواح. فالقدرية الغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد، والآخرون يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبه. اكتب: وهو أيضا كفر بواح. أصل كون من لوازم قولهم، خد بالك التكفير جه منين، من لوازم قولهم أن الكون يحدث فيه أشياء لم يردها الله، يلزم من هذا وصف الله بالعجز، وهذا كفر، هذا كفر لا يبتلي فيه عاقل. وأصل بدعة القدرية كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي، لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر، وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه، وظنوا أيضا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد. فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرأوا منه. طيب، ما الذي حملهم على هذا التسلسل الباطل؟ قياس أفعال الله على أفعال الخلق، هو ده اللي هو إيه؟ تعليل أفعال المولى عز وجل. هذا خطأ بين. فربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبقى كيف تعلل أفعال المولى عز وجل؟ ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه من بصرة والشام وبعضهم في المدينة، فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين. النفاة يقولون، النفاة يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. كفر، كفر. وقابلهم القائدون في القدر المجبرة، فقالوا الأمر والنهي لا يستلزم إرادة، وقالوا إن العبد لا فعل له البت ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط. لذلك تعال معايا كده، علشان لما نقول ما قاله المتقدمون عليك بسلف الأمة من الصحابة والتابعين، تمسك بأنيابك على هذه الكلمة. الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول أرأيت ما نعم، أهو أمر مستأنف أم فيما سبقت به سبق به القدر؟ قال فيما سبق. فقالوا فعلام العمل كويس. فكان الرد من النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الصحابي بيقول ايه؟ فأنا الآن أكثر جدا. هو ده الفهم السليم؟ شفت العقيدة بسيطة ازاي؟ يعني أقول ايه؟ كل شيء ربنا قدره؟ نعم. الله يعني قدر علي مصيري؟ نعم. قدر علي اللي يحصل لي بكرة وبعد بكرة إلى قيام الساعة إلى أن تدخل الجنة أو النار عياذا بالله؟ نعم. فعلام العمل؟ السؤال ده سأل للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يوجد أفضل من جواب النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ اعمله فكل ميسر لما خلق له. دي العقيدة البسيطة، وانتهى الأمر على ذلك، ونعمل بشرع الله ونؤمن بقضاء الله وقدره، وما قدره ربنا أخفاه عنا ثم هيأ لنا سبل الخير وسبل الشر. هو ده العقيدة الصح. فأنا الآن أكثر جدا. فلما بعد هؤلاء المبتدعة عن أقوال الصحابة والسلف، حتما سيأتي الضلال، حتما سيأتي الضلال. أما إن تمسكت بكلام السلف، والكلام اللي قاله الصحابة في القدر هو نفسه الذي قالوه في الصفات والأسماء. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلهما ربنا الجنة، الأعرابي سمع يضحك، سأل أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال لن نعدم الخير من رب يضحك، بس لم يقل أكثر من ذلك. هو ده صلب المعتقد. استوى على العرش؟ نعم. نؤمن برب استوى على عرشه، يد الله فوق أيديهم، نؤمن بأن لله له يدان، إلى غير ذلك. هي دي العقيدة. ندخل في كلام المتكلمين أهل البدعة والضلالة الذين خربوا البلاد وأفسدوا عقول الناس، لا يأتي من ورائه خير قط. هي دي العقيدة بأبسط معانيها وبأشمل مشتملاته من معاني. يقول وقابلهم الخائضون في القدر من المجبرة، فقالوا الأمر والنهي لا يستلزم إرادة، وقالوا العبد لا فعل له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر. وتبنت المعتزلة القول بالقدر.